الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سننتقل الليلة في الترقيم إلى التاسع بعد الألف، وكان الذي قبله الأول بعد الألف، وذلك حتى يتم الربط بين ترتيب الموقع وترتيب تطبيق الصوتيات. الدرس التاسع بعد الألف من صحيح الإمام البخاري، وهو الرابع عشر من كتاب النكاح. قال رحمه الله: باب من أحب البناء قبل الغزو، يعني الدخول على المرأة والزواج قبل أن يذهب للغزو حتى لا يبقى مشغولا. الناس يجاهدون وهو يوسوس، لأن باب الزواج باب تعلق الرجال بالنساء وتعلق النساء بالرجال ليس بالباب السهل. قال رحمه الله: السند المتصل، حدثنا محمد بن العلاء هو الهمداني، قال حدثنا عبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن المروزي: إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد صار منها نجمها وضياؤها. كان كريما شجاعا، كان أهل مرو يحجون على حسابه، وفي الشجاعة التقى الصفان، فخرج رومي يقول: هل من بارز؟ فنزل إليه رجل من المسلمين فقتله، ثم جعل يقول: هل من بارز؟ حتى قتل 9 من المسلمين، ثم نادى: هل من بارز؟ فلم يخرج إليه أحد، فرد عبد الله بن المبارك العمامة على وجهه، ثم قال لجاره: أسألك بالله ألا تحدث بهذا الأمر إلا بعد موتي، ثم انطلق إليه فبرزه فقتله، ثم ذهب إلى الروم: هل من بارز؟ فخرج إليه آخر فقتله، ثم جبن الروم عن المبارزة، ورجع عبد الله بن المبارك إلى موقعه في الصف ولم يعلم به أحد. كان يجاهد عاما ويحج عاما، وترجمته نيرة. عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها. والناس يتفاوتون، الحق أن الناس يتفاوتون، لكن إذا كان يعلم من نفسه التوقي للمرأة وأنه قد يشغل بالفكرة فيها وربما يرغب في الولد فيعرس ويبقى مع زوجته ما يسره الله، ثم إن بدأ له أن يذهب ذهب للغزو ونحوه. قال: باب من بنى بامرأة وهي بنت 9 سنين. وبالسند المتصل، حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 9 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين، ومكثت عنده 9. سفيان منه يا أخوان الثوري؟ نعم، قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري، إلا في موطن واحد في البخاري قبيصة بن عقبة عن سفيان قال ابن عيينة، ومع ذلك قال بعض أهل العلم تصحف اسم قبيصة، والصحيح أنه قتيبة بن سعيد. فهمتم الفائدة؟ قال: باب البناء في السفر. وبالسند المتصل، حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة يبني عليه بصفية بنت حيي، دعوت المسلمين إلى وليمة فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فوقي فيها من التمر والأقط والسمن، فكانت وليمته، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي من ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. كانت أمورهم على اليسرية، يتزوجون في أسفارهم، ويتزوجون في حال حروبهم، ويتزوجون في حال غناهم وفي حال فقرهم، يعني أمورهم على السهالة. قال: باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. هذا أمر حتى الآن في بعض البلاد اليمنية، يزفون المرأة بالنهار، وفي بعض البلدان يزفونها بالليل، فالأمر على الإباحة وعلى السهولة، فلا يشدد فيه مثلا، إلا أن السيء منه ما يحدث في بعض البلدان من تأخيرها إلى آخر الليل، يأتي وقد تعب الرجال وتعب النساء وتعب الزوج وغير ذلك. قال بالسند المتصل، حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، يعني تزوجها بالنهار بدون أن يزفها النساء، وبدون شيء تلقتها مجموعة من نساء الأنصار وغنينها والحمد لله حصل الخير. يقول يشير بقوله بغير مركب ولا نيران إلى ما أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه أبو الشيخ في كتابه النكاح من طريق عروة بن رويم أن عبد الله بن قرض الثمالي وكان عام العمر على حمص مرت به عروس وهم يوقدون النيران بين يديها فضربهم بدرته حتى تفرقوا عن عروسهم ثم خطب فقال إن عروسكم أوقدوا النيران وتشبهوا بالكفرة والله مطفئ نورهم. ومن ذلك أيضا ما يفعله الناس الآن بضرب الرصاص لا سيما الرصاص الحي، لأنه يؤدي إلى الإصابة إلى القتل إلى الجراحة إلى الترويع، مع ما فيه من السرف في كثير من البلدان فيه سرف شديد ربما يضرب في الليلة الواحدة بالملايين، بل إنه في بلدنا واحد صغير رجعت له رصاصة في رأسه وإلى الآن يعاني منها، وآخر كان نائما على سطح البيت أتت رصاصة ونزلت في بطنه وما حوله فمات منها. الشاهد أن فيها أضرار كثيرة، وهكذا حتى ما يسمى بالألعاب النارية لو تترك أحسن، وإن لم تكن قد تصيب لكن فيها أضرار ربما تنفجر في يد الطفل فتكسر يده، أو ربما تذهب إلى عين إنسان، أو ربما ذهبت إلى سيارة فأحرقتها. الشاهد أن مثل هذه الأشياء ينبغي أن يبتعد الناس عنها، ولا بأس أن يجتمع الرجال في مكان يعملون لهم شيئا من الأشعار والزوامل والرقص المباح، وهكذا يجتمع النساء بدون اختلاط مع الرجال وتغنيهن إحداهن أو أكثر، لا بأس أن يستخدمن الدف وغير ذلك من الأمور المباحة للنساء، فإن الأعراس أماكن فرحة تحتاج إلى شيء من المباح وإلى شيء من التوسع، بخلاف المآتم أماكن حزن تحتاج إلى شيء من الابتعاد عن مثل هذا. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء أن تحد 3 أيام، لماذا؟ لأنه موطن حزن، يعني إذا حبت ألا تتزين لها ذلك. بل أدركنا العامة قبل سنين كان إذا وقع موت، وإن كان هذا الأمر ليس على إطلاقه، يوقفون الأعراس والمغني يترك الأغاني والتلفزيونات تسكر، كان للموت هيبة للموت فزع. أما الآن نسأل الله السلامة، يموت الميت وربما بعضهم على المقبرة وبالبلوتوث يسمع في أذنه المزمار، صلى الله السلامة والعافية. قال باب الأنماط ونحوها للنساء، الأستار والفرش وما في معناها، تعليقات في البيت إن لم يكن من التشبه بالكفار، لا بأس أن المرأة تعلق بعض الزينة في بيتها سواء فرحا بقدوم زوجها أو في أيام عرسها من باب إدخال السرور، فلا يشدد في هذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون، أي الأنماط، ولم ينكرها، لو كان سياقتها على باب الإنكار لأنكرناها، لكنه لم ينكرها، فلا بأس بعض الزينة. ومن هذه الستائر سواء الستائر التي توضع على النوافذ لمنع رؤية الخارج، أو حتى الستائر التي توضع على الجدر من باب تزيينه وتزويقه، والله المستعان. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن الكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتخذتم أنماطا؟ قلت يا رسول الله وأن لنا الأنماط، قال إنها ستكون، يعني سيوسع الله عليكم ستتخذونها، هذا من فضل الله على الناس. وبعضهم ربما ينكرها، ما أمرنا بتغطية الجدران، لكن الصحيح الجواز، حديث دال على الجواز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هتك ما وضعته عائشة لم يهتكه على أنه من الأنماط المباحة وأنها لا تجوز، إنما هتكه لما فيه من الصورة، وأيضا ربما مقامه لا يليق بهذا، إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، يعني ربما مقامه لا يليق بمثل هذه التوسعات مع أنها مباحة لغيره صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. قال أبو السند المتصل حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم لهون؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وهذا أمر عليه الناس إلى الآن، أنهم يزفون المرأة من بيت أبيها إلى بيت زوجها، وربما مشت معها النساء سواء من أهل بيتها أو من أهل بيت العريس أو من غيرهن، يمشين معها، وربما غنينا ببعض الغناء وأتينا ببعض ما يقال في هذه الأعراس. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنصار يعجبهم اللهو، أي نساء الأنصار يعجبهن اللهو. هكذا المرأة في أي مكان يعجبها اللهو، فلا تمنع زوجتك أو موليتك إذا أمنت الفتنة أن تخرج للفرحة والاستبشار ثم ترجع، لا سيما مثل أعراس أهل السنة طلاب العلم. بحمد الله، في الغالب أنها بالنهار يجتمع ما بين عصر إلى مغرب، وهكذا بعيد عن المعاصي والفتن والاختلاط والأغاني، فيدخل السرور عليها، ويدخل السرور كذلك على المتزوجة، تفرح إذا رأت من يحضر لها، وكذلك العريس يفرح إذا رأى من يحضر له، يفرح معه ويضحك لضحكه ويبتسم لابتسامته. أما إذا بقي وحيدا ربما يعني يشعر بالحزن، لأن يوم العيد يوم العرس يكون فيه العريس ما شاء الله، حتى أن أصحابه يخدمونه، هذا يخدمه وهذا يقرب له، هذا اليوم الثاني مثل الناس قالوا كان في واحد يمر على شيبة: السلام عليكم يا عم فلان. قال: وعليك السلام يا سيد الناس. قال: والله أنا سيد الناس، أذهب أتزوج حتى أرتفع فوقكم قليل. المهم وصل عليه: السلام عليكم يا عم فلان. قال: السلام عليكم يا مثل الناس. قال: كنت سيد الناس والآن مثل الناس، أطلق هذه المرأة التي أدبرتني ونقصت من منزلتي. بكر: السلام عليكم يا عم فلان. قال: السلام عليكم يا خص الناس. الشاهد أن الإنسان يستبشر. أما أنا زواجاتي الأربع كلها بدون شيء من ذلك. الأولى زفوها إلي في ليلة مظلمة، ربما هي نفسها ما علمت بالعرس إلا وهي في الطريق، وما كنت في البيت إلا أنا وخالها واحد معنا، ثلاثة وأربعة لا غير. والثانية تزوجنا في معبر ما معنا من يقول: أين أنت يا فلان؟ إلا الأخ حسين الحدائي جزاه الله خير، لما رآني وحيدا خرج وجمع الاثنين أو ثلاثة، تراقصوا وزملوا. الثالثة في ليلة حرب في دماج، حرب شديدة بيننا وبين من تعلمون، والصباح اليوم الثاني أخرج إلا والناس قد تركوا أماكنهم وذهبوا لنومهم، وخشيت على المركز بكرت فيه، ما رجعت إلا في الليل. والأخيرة نفس الخبر، كان أخونا فتح النقيب يعمل عمايل، حتى شوقني إلى أن يعمل لي في عرسي هذا الشيء. وصلنا ذاك اليوم برك برد: يا جماعة ما لكم؟ قال عثمان بن عفان لعبد الله بن مسعود: تذكرك أيام الشباب؟ ما حد ذكرني. المهم الحمد لله على كل حال. فالشاهد يا أخوة، ادخلوا السرور على بعضكم، ما يكون أحدهم في يوم عرسي وهو كأنه قادم على مأتم، حتى لو أنت طالب يا أخي خرج قليل، ادخل السرور على صاحبك، هنئه، ادعله بالبركة، يفرح بك، وأنت أيضا نفس على نفسك. والأيام دول، بعد أيام عرسك، وقبل أيام ربما كان عرسك وهو حضر لك. الشاهد أن مثل هذه الأمور يعني لا نتوسع فيها توسع العامة، حتى ندخل في باب الأغاني، في باب القات، في باب التصويرات، في باب الاختلاطات، ولا يعني نجعلها مآتم، نجعلها أعراس، أعراس طيبة. وهكذا الأعياد، الأعياد لابد أن تأخذ حقها من الفرح، من السرور المباح. يا أبا بكر، إن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا. صحيح والله، سبحان الله، والله يا أخوة في البلاد، وأنا تركت بعض الأعمال مما كنت أرى بين الناس من الاختلافات في يوم العيد، وأنا تركت جميع الأعمال قبل أن أطلب العلم. يوم العيد يوم عيد، الناس يبكرون، أنا أرجع إلى بيتي، أذبح أضحيتي وعند أولادي. المهم يوم عيد، يوم العيد يوم عيد، لا تبكر من الصبح تصيح، حتى وإن أخطأت المرأة عليك، حتى وإن ابنك مثلا فعل شيء، ما هو يوم صياح، يوم ضرب، يوم بكاء، هو يوم عيد. الشاهد أن الإنسان يكون مع الأمور المباحة التي جعلها الله لإسعاده على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وعلى الوجه الذي يدخل به السرور على نفسه وعلى غيره، الله المستعان. جاء في بعض الروايات أنهن كنا يقولن لما زفان هذه العروسة أو أهدينها أتيناكم فحيونا فحيانا وحياكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. لو تدرون النساء عندنا ما من كلام يأتين به، عجيب سبحان الله، وهن ما هن شاعرات يأتين بكلام. إن كان في باب الدم يبطحن الواحد بطح إذا قصر، عادتهم الرماية أو كذا وكذا، إذا قصر والله يبطحن بطح من هذا الكلام، أو قصر في الوليمة. وفي باب المدح يمدحن المرأة حتى يصلنا السماء، وأنت وأبوك فلان وجدك فلان وخالك فلان وعمك فلان، والزوج كذلك يمدحنا من هذا وعندهن سبحان الله عجائب. يعني الحنة له طريقة خاصة، الحنين يسموه، الحنة له طريقة خاصة وكذا، يعني جلسة خاصة وإلقاء خاص، يعني الزفة لا كذلك عدة طرق، لما تكون داخل البيت، لما تخرج من البيت، لما يصلنا إلى بيت العريس. فقبل أن يخرجناها يا خيتي الليل يا خيتي الليل شلي بصاتك يا خيتي الليل، يعني تشجيع وهكذا. وعندنا بقي اليوم السابع بعد العرس، اليوم السابع يذهبوا إلى السوق قبل اليوم السابع. كان الناس ما يعرفون الدعوات الآن، دعوات الآن عبارة عن ورقة تتشرف عائلة فلان بن فلان بدعوتك إلى حضور حفل العرس. كان الناس ما عندهم هذا، يذهبون إلى السوق يشترون مشكر، تعرفون المشكر، مشاكر كثيرة، ويشترون شيء من الحلاوة، مشبك، هذا نسميه مشبك، أدري ما تسموه أنتم، شيء من الحلاوة، فيرجعوا إلى البيت يقسمون هذا المشكر مع صغيرة حلاوة. أي بيت يصل إليه هذا المشكر مع هذه الحلاوة يأتي إلى حضور حفلة اليوم السابع، ويقع فيها من العزائم، ويقع فيها من البهجة، ويقع فيها من السرور. هناك بعض الأمور المخالفة أحيانا تذهب وأحيانا تغلب، نسأل الله أن يصلح شأن الناس، نسأل الله أن يصلح شأن الناس. ومثل هذه العادات تكاد تكون يعني عادات عالمية، إلا أن المسلمين يجب عليهم التزام الشرع، بقية الناس يجب عليهم، لكن المسلمون تجد عندهم التزام للشرع أكثر من غيرهم. وإلا عادات الأعراس والزف وكذا عادات عالمية، إلا أني قلت عجبت من أمرين في تنزانيا. الأمر الأول موت النصراني، إذا مات النصراني يبحث لك عن مكان، لا تجاورهم، يأتون بالمطبلين ويأتون بالموسيقى ويأتون بالخمور، وتقع ليلة لو أنت في آخر الحارة تسمع ضرب الطبول إلى أذنك. وعرس عصاة المسلمين، كنا في حارة فكروني، يعني إذا حصل عرس للمسلمين أو موت للنصارى، لكن الليلة أترك الحارة وأذهب إلى كرياكو، أبات عند بعض الأخوة إلى صباح اليوم الثاني أرجع المسجد، ما أستطيع من شدة موسيقى المسلمين في أعراسهم، ومن شدة موسيقى النصارى في أمواتهم. لماذا النصارى يحتفلون هذا الاحتفال؟ من يقول لماذا النصارى يحتفلون هذا الاحتفال كأنه عرس؟ آه نعم، يقولون خلاص ارتاح من نصب الدنيا ومن تعب الدنيا، وسينتقل إلى الجنة وإلى الراحة، فلذلك يعملون له حفلة فرح، ما يدرون أنه إلى الجحيم، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية.